انتم على تسعينات اف ام.
معانا هتعرف تراث مصر القديمة بأسرها وشوارعها وحواريها. هنرجعكم لتفاصيل وحكايات أول مرة تسمعوها من الواقع والخيال. هتعرفوا معلومات عن أماكن كتير وهحكي لكم عن كل ما هو قديم، لأن كل حاجة قديمة حلوة كانت مخلية الحياة حلوة والناس حلوة.
اتفرج يا سلام مع داليا صبري كل يوم ثلاث الساعة 11 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح الروقان والسعادة والجمال والتفاؤل على أحلى مستمعين، معاكو داليا صبري في برنامجكو اتفرج يا سلام. النهاردة هتكلم معاكو عن قصر الخلد والخيانة والموت. هكلمكو عن القصر اللي حصل وراه جدال كبير. هتكلم معاكو عن تفاصيل وحكايات كتير ما وراء القصر. هاخدكو في رحلة صغيرة لزمن جميل وحكايات كتير. هكلمكو عن القصر اللي اتعمل عنه فيلم سينمائي. هكلمكو النهاردة عن قصر الخلد وهو قصر عائشة فهمي. في البداية خليني أقول لكم إن قصر عائشة فهمي بيوجد في حي الزمالك، وحي الزمالك طبعا كلنا عارفين إنه بيشتهر بإن هو من أقدم وأرقى الأماكن اللي موجودة في القاهرة. وطبعا خليني أقول لكم الاسم ده اتسمى إزاي. اتسمى من خلال الأطراق، أطلقوا الاسم ده عليه، والاسم ده بيعني العشش، ومع الأيام الناس ثابت الاسم الأساسي وخدوا الترجمة، لحد ما بدأ بعد كده يجي كثير من الناس أو الأثرياء يجوا القصر علشان يبنوا فيلل وقصور كتير جدا في حي الزمالك. بيتسم طبعا حي الزمالك بالشياكة وبالرقي وبالجمال، وأهله كلنا عارفين بيتسموا بالشياكة وبالرقي. يعني أنت لما بتدخل حي الزمالك بتحس فيه بروح حلوة وبسعادة وبراحة ما بتحسهاش في مكان تاني. وكمان بتلاقي إن أهل حي الزمالك بيتسموا إن هم تلاقيهم بيلبسوا لبس شيك قوي، متعلمين كويس جدا. في ناس كتير ساكنين كمان في حي الزمالك من زمان يعني، وبنين فيلل وبنين بيوت من زمان وقاعدين فيها. ده هيخليني أسألكوا سؤال الحلقة النهاردة، احكولنا ذكرياتكوا في حي الزمالك وإيه التفاصيل والحكايات كتير اللي سمعتوها عن قصر عائشة فهمي. هستنى مكالماتكوا على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول.
عشقتها بحبتها
ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنكلمكم عن قصر الخلد، قصر عائشة فهمي. خليني أقول لكم مين هي عائشة فهمي. عائشة فهمي هي كريمة أو أخت علي باشا فهمي، وده كان كبير يوران الملك فؤاد الأول. وبعد وفاته اشترت القصر من الورثة، وده كان عام 1924. خليني كده في البداية أقول لكم وصف لقصر عائشة فهمي. في البداية القصر بيبلغ مساحته 2700 متر، وبناء علي باشا فهمي على الطراز الكلاسيكي الأوروبي عام 1907، والمصمم أنطونيو لاشيك هو اللي حط التصميم، وهو مصمم إيطالي. بيتكون القصر من طابقين أو دورين. بتتميز غرف القصر إن هي موجود فيها لوحات من الحرائر والكتان، بالإضافة كمان إن بتوجد زخارف أوروبية على جوانب الحوائط. يعني أنت لما تدخل القصر هتبص تلاقي زخارف موجودة في كل الحوائط بتاعة القصر، وكمان هتبص هتلاقي الحديقة بتاعة القصر واسعة جدا، وفيها كمان أشجار نادرة جدا، يعني مش هتلاقيها في مكان تاني غير في قصر عائشة فهمي، لأن كان في التوقيت ده كانوا بيهتموا جدا بالنباتات، وكانوا بيروحوا يجيبوا البذور دي من فرنسا ومن الدول الأوروبية عشان يزرعوها في الحدائق دي. الطابق الأول من القصر بيتكون من 6 غرف ورادها كبيرة، الرادها طبعا اللي هي اللارج لوبي، وكان موجود في الرادها دي هي تمثال بيسمى المفكر، وكمان في عدد من اللوحات موجودة في الرادها دي، وفيها من ضمنها لوحة لأطفال في حالة رعب من كلاب. القصر هتلاقيه متكون من 6 غرف، هتلاقي 3 غرف صيفية و3 غرف شتوية. الثلاث غرف صيفية هتلاقيهم بيتميزوا بإطلالة جميلة جدا، هتلاقيهم كمان بيبصوا على النيل، لأن طبعا في التوقيت ده إن الفيو إن أنت تشوف النيل حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكة. وكمان هتبص هتلاقي في تمثال موجود في إحدى الغرف دي، تمثال اسمه ممنون. وفي الغرف التلاتة الشتوية هتلاقي في غرفة البلياردو، ودي طبعا ليها طابع أثري. وفي التوقيت ده كمان كانوا يعني بالنسبة لهم لعبة البلياردو من الألعاب المهمة جدا، يعني كنت لما تدخل فيلل وقصور لناس كتير في التوقيت ده كانت لازم تبقى عندهم غرفة البلياردو. وكمان بتتميز الغرف الشتوية دي إن هي فيها نقوش من في السقف، وكمان موجود الأرضيات بتاعتها باركيه مشغول. وكمان هتلاقي في الدور الأعلى هتبص على يسارك هتجد الغرفة اليابانية، والغرفة اليابانية دي هي الغرفة اللي أهداها السفير الياباني لعائشة فهمي لما جي زارها في القصر. والغرفة اليابانية دي لما تدخلها هتنبهر بيها، لأنها بتتضمن نقوش يابانية ومصابيح يابانية تقليدية. وبتتميز كمان الغرفة دي إن هي مطلية باللون الذهبي، يعني هتلاقي الجوانب بتاعة الغرفة كلها مطلية باللون الذهبي ومية الذهب. وكمان هتلاقي في الدور الثاني هتلاقي فيه غرفة ملابس عائشة فهمي، وهتلاقي كمان غرفة الحمامات. والغرفة دي يعني هتبص تلاقي بتتميز إن هي موجودة فيها سخانات تعمل بالغاز، وطبعا في التوقيت ده كان شيء مش موجود جد خالص، ده كان بيدل على الرفاهية اللي كانت عايشاها عائشة فهمي. كمان في غرفة الملابس بتاعة عائشة فهمي كانت بتحط فيها المجوهرات بتاعتها، وكانت كل مجوهراتها كانت نادرة جدا، لأن كمان عائشة فهمي كانت من أسرة غنية جدا، يعني كان عندها أراضي كتير جدا في الصعيد لأن أسرتها أصولهم من الصعيد. ده يخليني أسألكوا تاني سؤال الحلقة وأقول لكم، احكولنا ذكرياتكو في حي الزمالك، وإيه التفاصيل والحكايات الكتير اللي سمعتوا عنها عن قصر عائشة فهمي. هستنى مكالماتكو على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن قصر الخلد، قصر عائشة فهمي. معنا مكالمة تليفونية ونقول صباح الخير.
صباح الخير،
ازيك؟ عاملة ايه؟
الحمد لله.
تحبي
برنامج اتفرج يا سلام.
اهلا وسهلا، نحب نتعرف بحضرتك.
انا سمعت البرنامج عن قصر عائشة فهمي بس اتبسطت جدا لاني مكنتش اعرف من جوه هو شكله ايه، بس انبسطت جدا لان انا اعرف معلمه من جوه. برافو عليك انك شرحتي لي كني دخلت وشفته على فكرة.
ميرسي، ربنا يخليك.
بس حي الزمالك، هو انا طول عمري انا كبيرة في السن على فكرة.
اهلا وسهلا بحضرتك.
بس اعرف ان حي الزمالك طول عمره انيق وشوارعه جميلة ومساكنه حلوة قوي وشيك، حتى الناس اللي ساكنين فيه ممتهى الاناقة وممتهى الذوق ممتهى الرقي، وتمشي فيه تحس بالانشراح كده وبالانبساط. وبعدين حي الزمالك ده جنبه معظم النوادي اللي كانت أنيقة زمان، اللي هي نادي الجزيرة، نادي الفروسية، وأنا كنت بالزبط مشتركة في نادي الفروسية. وكنت بطلع أمشي في شارع الزمالك بس عشان أنبسط. يعني الزمالك ده من طول عمره.
طب كنت
الآن
كنت بتحسي بإيه؟ يعني كنت بتحس بإيه وانت بتتمشي في الشوارع؟
انا كان ساكن فيه عبد الحليم حافظ والناس الفنانين دول اللي هم كانوا اصحاب الفن الراقي يعني.
بالظبط. طب كنت بتحسي بايه وانت بتتمشي في شوارع الزمالك؟
كنت بحس بانبساط طبعا، بانبساط والنظافة والرقي، وحتى الناس اللي هناك لما كنت بتتعاملي معاهم كانوا بيتعاملوا معاكي برقي
ومنتهى الشياكة.
هم ما زالوا على فكرة يعني حتى الآن لما تلاقي ناس الكبار اللي في السن منهم اللي ساكنين في الفلل والعمارات اللي هناك بتلاقيهم برضو بيتعاملوا بنفس الأسلوب، لأن الحي ده يعني طول عمر راقي، ما جاش عليه أي شوائب يعني طول عمر راقي.
فعلا.
فأنا اتبسطت جدا أن أنا سمعت الحلقة دي، واتبسطت أن أنا عرفت من جوه قصر عائشة فهمي. أنا كنت أعرف أن هو قصر كبير وشيك وأنيق وموجود في حي الزمالك، بس ما كنتش أعرف إيه التفاصيل. بس إن شاء الله هروح أزوره إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. بنوجه لك دعوة كده أن حضرتك تروحي تزوريه، وإن شاء الله تتبسطي. وأنا سعيدة جدا بمكالمتك، وحضرتك كملي معنا الحلقة وإن شاء الله تعجبك. هنقول حكايات وتفاصيل أكتر عن القصر. شكرا.
أكيد.
شكرا مرتيرة. لحضرتك. شكرا. مع السلامة. هنكمل معاكم كمان قصة مهمة جدا، وقصة عملت فيلم سينمائي، وهي قصة مقتل علي بيك فهمي. علي بيك فهمي هو اللي بنى القصر، وكلنا عارفين ان هو كمان صاحب فكرة او صاحب تصميم القصر، وهو اخو عائشة فهمي. طبعا هو كان من عيلة غنية جدا، وكان مرفه قوي، كان بيحب السفر قوي ويلف العالم كمان. أعجب بالفرنسية مارغريت ميلر، اتجوزها في فرنسا وعاشوا أسعد حياة مع بعض. بدأوا يلفوا العالم وبدأوا فعلا يعيشوا تفاصيل كتير وحاجات كتير سعيدة جدا مع بعض، لحد ما جت مراته مارغريت ميلر، جت وعاشت معاه في القصر. بدأت تحس طبعا باختلاف الثقافات بين مصر وبين فرنسا. هي كانت open minded جدا، وكانت حابة طبعا تعيش الحياة المفتوحة جدا في باريس، وللأسف بدأت تعمل علاقات، وبدأ يغير عليها قوي جوزها علي بيك فهمي، غار عليها قوي، وبدأت تحصل ما بينهم مشاكل وخلافات كتير. وفعلا طلبت منه الطلاق، بس هو رفض انه يطلقها لانه كان بيحبها قوي ومتمسك بيها جدا. لحد ما في يوم من الايام عرض عليها انه يسفرها لندن على اساس ان هما ينبسطوا مع بعض والمشاكل بينهم تقل. وفعلا سافروا لندن، وفي احد الاوتيلات اللي موجوده في لندن حصلت بينهم شجار كبير جدا، وبعد الشجار ده طلعت المسدس وضربته 3 طلقات ومات على الفور. وبعد موته ومقتله قامت الحكومة في بريطانيا إن هي قبضت على مارغريت ميلر، وبعد القبض عليها وكلت السير مارشيل مول. كان عام 1923، وده كان يعتبر من أكبر وأشهر المحامين في العالم، وديته مبلغ 1000 جنيه أتعاب على القضية. وطبعا ده مبلغ في الوقت ده مبلغ كبير قوي. قدر السير مارشيل مول ان هو يجيب لها البراءة، وده قدر يعمله ازاي؟ لأن قدر يوضح للقاضي الصراع بين العادات والتقاليد بين الشرق والغرب، وقد إيه إن كان علي بيك فهمي كان شخص جاهل وكان بيضربها وكان بيعذبها، وإن هي قتلته علشان تدافع عن نفسها. وفعلا خدت البراءة وخرجت، وكمان أكتر من كل ده رجعت مصر تاني علشان تطالب بحقوقها وتورث جوزها، ولكن الحكومة المصرية وقفت ليها، لأن احنا كلنا عندنا قضية شرعية بأن القاتل ليس له حق في إرث المقتول. رجعت مارجريت والحزن كانت حسبي، ورجعت تاني لبلدها وما شفناهاش تاني. ده هيخليني أسألكوا تاني سؤال الحلقة وأقول لكم، إيه هي الذكريات اللي انتوا عشتوها وفاكرينها في حي الزمالك؟ وإيه التفاصيل والحكايات اللي سمعتوها عن قصر عائشة فهمي؟ هستنى مكالمتكوا على رقم تليفون 0-1-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول.
أدينا بندردش ورانا إيه ورانا إيه، بنحكي ونفرفش ورانا إيه ورانا إيه، نحب نتعرف ورانا إيه، نحب نتشرف ورانا إيه، ومن يا بلدينا وبلدكو إيه أحسن ناس. سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل، سوهاج يا حبيبي يا حبيبي، سوهاج دي عروس النيل، سوهاج يا بويا عالم شغال يرخص له المال، رجالة جد وحمل جبال يا بلدينا بلدي.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنكلمكم عن قصص وحكايات كتير عن قصر عائشة فهمي. طبعا في الفاصل اللي فات حكيت لكم قصة أخو عائشة فهمي علي بيك فهمي. بعد طبعا مقتله قدرت عائشة فهمي إن هي تاخد القصر من الورثة وعاشت فيه. تمام. بعد كده عائشة فهمي كان ليها 3 أزواج، كان من أشهر أزواجها الفنان الكبير يوسف بيك وهبي، يوسف بيك وهبي كمان خليني أحكي لكم حكاية صغيرة كده. هو اللي عمل فيلم ولاد الذوات، والفيلم ده كان عام 1932، والفيلم ده كمان كان أول فيلم عربي ناطق، وكان بيحكي فيه قصة علي بيك فهمي، حكى القصة كلها والفيلم نجح نجاح كبير قوي. بعد كده اتعرف على عائشة فهمي وبقوا أصحاب، وبدأ الحب ييجي في قلب علي بيك فهمي، وبدأ فعلا يحس بسعادة كبيرة جدا، وبدأ يحبها قوي ويرتبط بعائشة فهمي، وارتبطوا ببعض بقصة حب كبيرة جدا. وكانت عائشة فهمي كانت كمان أكبر منه ب16 سنة، وبدأوا يعيشوا في سعادة كبيرة قوي في القصر، لحد ما بقت عائشة فهمي بتتدخل في كل تفاصيل حياة يوسف وهبي، دخلت في كل تفاصيل حياته. وطبعا هو كان شخص بيحب الحرية وبيحب الانطلاق جدا وبيحب السفر، فطبعا ده يعني خلاه حزن جدا وبدأ يبعد عنها، وبدأ يقول لها لازم تديني مساحة من الحرية، ولكن هي رفضت لأن هي كانت بتحبه حب كبير قوي. لحد ما في يوم خد قرار وسب لها القصر ومشي، وما كانش في جيبه غير 50 جنيه بس، وسب هدومه وسب كل حاجاته في القصر ومشي. بعد كده حاولت كتير ان هي ترجعه، ولكن هو رفض، لدرجة ان هي عرضت عليه عرض ان هي تكتب له 500 فدان من اراضيها في الصعيد، ورفض رفض تام جدا. بعد كده حاولت عائشة فهمي ان هي تنتقم منه، وان هي تحاول ترجعه بأي طريقة، ولكن كان الرفض تام قوي. رفعت عليه قضية وطلبته بالنفقة، وكان في وصولات هو مضيها لها قدمتها وعملت بيها قضية وكانت هتحبسه لولا دخلت الفنانة المشهورة المعروفة أمينة رزق، وهي كانت صديقة يوسف بيك وهبي جدا. اتدخلت ورحت لها البيت وبدأت تقول لها فعلا ان يوسف وهبي بيحبها، بس خلاص العلاقة انتهت على كده، ولازم النهايات تبقى جميلة، ولازم يبقى فيه اخلاق في النهايات. بكت عائشة فهمي بكاء شديد بجد على فراقه، وبعد كده اتنزلت عن كل القضايا وانتهت الزواج بيوسف بيك وهبي. وبعد كده كمان اتجوزت الدكتور المعروف والمشهور، وهو الدكتور النساء والتوليد، هو الدكتور محمد أحمد. وبعدين استمرت في زواجها معاه فترة طويلة لحد الانفصال، وبعد كده حصل إن هي مرضت مرض شديد جدا وتوفت. بعدين دخلوا الورثة وحاولوا، طبعا حصل نزاع كبير جدا على القصر، ولحد ما دخلت الحكومة المصرية وانتزعت القصر عام 1964 من الورثة، انتزعوا منهم القصر. وبعدين كمان يعني ادولهم كل مقتنيات القصر، ومقتنيات القصر كلها كانت طبعا ملابسها، وكان الأساس اللي موجود في القصر، وكان مجوهراتها كمان. خليني كده أقول لكم الكومنتس اللي بعتوها لي على صفحتنا على 90FM على الفيسبوك. في عندي إنجي هلال بتقول أنا روحته واتفرجت عليه، من الأماكن الجميلة جدا، بلدنا دي كل شبر فيها أثر، جميلة ورائعة، عروسة. مرسي يا إنجي على الكلام الجميل ده كله. في كمان نسرين بتقول أنا وبناتي بنحب حي الزمالك جدا، بنحس فيه بالسعادة، غير إنه هو حي راقي قوي، لكن أنا ما روحتش القصر، هسمع الحلقة وأكيد هتشجعيني أروح القصر. في كمان عندنا شيماء قالت من الأماكن الجميلة، بحبه قوي، أنا ما روحتش القصر بس هسمع الحلقة وأكيد هشتاق أروحه. عندي كمان مي بتقول الله من أحسن الأماكن، الواحد لما بيشوفها بيحس فيها بالسعادة. في نيروز بتقول أيام جميلة قوي، كانت أيام الدراسة وتربية عملي، كانت مدرستي هناك. في كمان عندنا سارة بتقول والله بلدنا جميلة وفيها معالم جذابة وجميلة قوي. دلوقتي القصر موجود تبع وزارة الثقافة، بقدم دعوة لكل الناس اللي بتسمعني إن هي تروح تتفرج على قصر عائشة فهمي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة عن حكايات وتفاصيل كتير عن قصر عائشة فهمي. استنونا إن شاء الله الحلقة الجديدة بمكان جديد وقصر جديد وتفاصيل أكتر في اتفرج يا سلام مع داليا صبري على راديو تسعينات FM.